بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس الثالث في هذه الدورة وهو آخرها، وبه إن شاء الله نختم كتاب الصيام من أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي عليه رحمة الله. فوقفنا عند قول المؤلف في ما يكره صيامه من الأيام وما يحرم، وحكم قطع العبادات بعد الشروع فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. فيكره إفراد رجب بالصيام من دون سائر الأشهر، فيترك الصيام في كل السنة، وإذا جاء رجب صام رجب، لأن رجب شهر تعظمه الجاهلية، وقد جاءت فيه أحاديث ولكنها كلها ليست بصحيحة، فلا يصح في صيام رجب حديث. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب على أكف الرجبيين، والمقصود الذين يصنعون الطعام في رجب أو الذين يصومون رجب دون سائر الشهور، فيلزمهم بتناول الطعام، وكان يقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وإذا ضم إليه غيره من الشهور زالت الكراهة. فلو وجد رجل يصوم من الشهر 10 أيام أو 15 يوما في الأشهر كلها، نقول صم في رجب كما تصوم إذا كان عادة لك، أما أن لا يصوم إلا في رجب فإنه مكروه. كما يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا إذا وافق صياما يصومه، كان يوافق أيام البيض أو يوافق يوما يصومه كعاشوراء أو تاسعاء أو يوم عرفة ونحو ذلك. أما أن يفرد الجمعة بالصوم فإنه ممنوع، وجاء في الحديث: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إلا أن يكون موافق لعادة له في الصيام. طيب، إن صام قبل الجمعة يوما أو بعده يوما زالت الكراهة، زالت الكراهة. وبعض العلماء في هذا الزمن يرى أن الموظف الذي يكون مجازا يوم الجمعة فيستطيع الصيام، وفي غيره من الأيام لا يستطيع لمشقة العمل، أنه إذا كان قصده ليس إفراد الجمعة أو لمزية الجمعة وإنما لفراغه في الجمعة، فأن صيامه أو إفراد صيامه لا بأس به، لأنه لم يخصص يوم الجمعة بصيام، إنما صام في وقت فراغه، كالذي يقول: والله أنا عندي الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة، أو أنا موظف 6 أيام في الأسبوع ما أتفرغ إلى الجمعة، فصوم الجمعة بالنسبة لي يحقق لي صيام 3 أيام من كل شهر. فنقول: إن كان بغير نية التخصيص فالأمر في هذا واسع. أما إذا قصد أنه لمزية الجمعة فنقول هذا القصد غير معتبر. وجاء في الحديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما. وقال المؤلف ويكره إفراد السبت بالصيام، إفراد يوم السبت بالصيام جاء فيه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. وهذا الحديث فيه ضعف، ولذا يرى ابن تيمية أنه لا يكره إفراد يوم السبت بالصيام لأن الدليل الوارد ليس بصحيح، هو من الحديث الضعيفة. وفي المسألة قولان، المذهب يرى كراهة إفراد يوم السبت، وبعض العلماء يرون جوازه لعدم صحة الحديث الوارد فيه. ويكره صيام يوم الشك، مر علينا أنه إذا غم على الرؤيا أن المؤلف ماذا يقول؟ يصوم المؤلف، وقلنا أن الصحيح عدم الصيام. يقال ويكره صيام يوم الشك، ما تفسيرها عند الحناء؟ قال وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يحل غيم ولا قتر لتراء الهلال. فعندهم يوم 30 الصحو هو يوم الشك، أما إذا كان فيه قتر أو غيم فهم يقولون بالصيام. والصحيح أن يوم الشك هو يوم 30 إذا كان في السماء ما يمنع من الرؤية كالغيم والقتر، أما عندهم فهو يوم الشك هو 30 مطلقا بلا غيم ولا قتر، قالوا هنا يكره. طيب إذا كان في غيم قالوا يجب، واضح؟ والصحيح أنه لا يصام، لا إذا لم يرى تكمل عدة شعبان 30 يوما وجوبا. ويحرم صومه للحديث الذي مر علينا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. طبعا هم يستدلون بهذا الحديث على الكراهة، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يستدلون به على الكراهة. ويستدل به بعض العلماء على التحريم، على المنع من صيام 30 إذا كان الجو صحوا. ويكره صيام أعياد الكفار، أعياد الكفار يكره صومها لأن في ذلك تعظيما لها. والصحيح حرمة صيام أعياد الكفار لقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، وقيل الزور هنا في هذه الآية هي أعياد الكفار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن صيام اليوم الذي يعظمه الكفار أنه فيه مشابهة للكفار في تعظيمهم ذلك اليوم. والكفر لهم أيام يفرحون بها ويتبادلون التهاني، فالواجب على المسلم أن لا يشاركه في تعظيم ذلك تلك الأيام ولا في تهنئتهم، خصوصا إن كان لها أصل ديني عندهم. ويحرم صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صومهما نافلة أو فريضة قضاء أو تنفلا. جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. طيب لو نذر رجل أن يصوم يوم النحر فقال لله علي صيام يوم العيد يصوم أو في بنذرة، الدليل والدليل لا نذر في معصية الله، لا نذر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لا يعصه، فمن نذر صيام يوم حرمه الله فلا يعصي الله وليكفر كفارة يمين، لأنه صوم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ولو صامه لم يقبل منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويحرم كذلك صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر إلا للمتمتع والقارن الذي لم يجد هدي التمتع فانتقل إلى الصيام وما استطاع أن يصوم في أيام الحج فإنه يصوم أيام التشريق. فيحرم صوم أيام التشريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام منى أو أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن وابن عمر كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. ثم قال المؤلف ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. الواجبات أيها الإخوة أقسام، في واجب مضيق كصوم رمضان، يجب أن تصوم رمضان ورمضان محدد، محدد في السنة في العام ومحدد في الزمان من الفجر إلى المغرب، ما في يعني تخيير في وقته. هناك واجبات موسعة مثل صلاة الظهر فيه ساعات طويلة ثلاث ساعات تستطيع أن تصلي صلاة الظهر أول الوقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت، الوقت فيه سعة. فالواجب الموسع هو ما في وقته سعة له ولغيره، مثل الصلاة إذا دخل وقتها فوقتها يسعها ويسع غيرها من صلاة النافلة ومن يسع التأخير وهكذا. ومثله قضاء رمضان، قضاء رمضان في وقت موسع، صيام أيام القضاء لمن أفطر أياما من رمضان بعذر، بعذر مرض أو سفر. أما الواجب المضيق فهو ما يتقاصر وقته عليه، ما يتقاصر وقته عليه فلا يستوعب غيره من جنسه، ما يمكن أن تصوم رمضان وتقضي صوما آخر، ما يمكن، هذا عين الوقت المتعين، واحد رمضان إذن هذا لا يمكن إلا أن تؤديه أداء، فلا فيتقاصر وقته عليه ولا تستطيع إلا أن تؤدي هذا الواجب، ولا تستطيع أن تصوم غيره معه لأن وقت الصيام مضيق في الفريضة. الذي يدخل في فرض ولو كان موسعا يقول المؤلف حرم عليه قطعه بلا عذر. فالذي يدخل في الصلاة صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يقطع الفريضة إلا لعذر. طيب الذي يدخل في النافلة يجوز له قطعها. الذي يصوم الفريضة سواء أداء أو قضاء الأصل أنه من دخل في فرض موسع ما يقطعه. طيب الذي يدخل في النافلة يجوز له قطعها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه حيث فأخبر بذلك فقال قربوه إني أصبحت صائما ثم أكل، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لأن صيامه كان نافلة، فدل على مشروعية وجواز قطع النافلة بعد الدخول فيها. فلو أن رجلا أصبح صائما صيام نفل ثم عرض له عارض من إكرام ضيف أو دعوة والد أو نحو ذلك فأراد أن يفطر فله ذلك. أما إذا كان قضاء فقد دخل في فرض ولو كان موسعا فلا يقطع إلا من عذر، إلا من عذر. فالذي شرع في الواجب الموسع يلزمه إتمامه ولا يجوز له قطعه، لأنه يقولون تعين عليه بالشروع فيه ولا حجة له في قطعه إلا لعذر، إلا لعذر. من الأعذار التي يذكرها الفقهاء كأن ينقذ من تهلكة، ينقذ غريقا أو حريقا فيقطع صومه للإنقاذ، هذا عذر يبيح القطع لأن فيه استبقاء نفس معصومة. والذي يدخل قال أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، يعني قطع النوافل مكروه عند الحنابلة إلا من عذر، قطع الواجب الفريضة محرم إلا من عذر. فيكره لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا عذر، ولو قطعه لم يأثم بقطعه كما ذكرت قبل قليل لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع صيامه، إذ قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت أهدي لنا حيث قال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام صومه. وفي رواية قال إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. يستثنى من النوافل الحج والعمرة، فالحج والعمرة إذا دخل فيها وجب عليه إتمامها، قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فمن حج تطوعا أو اعتمر تطوعا يعني بمعنى أنه أدى حجة الإسلام وأدى عمرة الإسلام الواجبة، فما بعدها من العمر وما بعدها من الحجج كلها نافلة، فإذا دخل في الإحرام وجب عليه الإتمام. وأتم الحج والعمرة لله. ويلزمان بالشروع فيهما ولا يجوز لمن شرع فيهما قطعهما. وبهذا ينتهي كتاب الصيام. ويذكر الفقهاء مع كتاب الصيام كتاب الاعتكاف، لأن أكثر ما يكون الاعتكاف في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولما توفي اعتكف نساؤه من بعده. والاعتكاف سنة عظيمة وفيها انقطاع إلى الله عز وجل، وفيها تخلص من العوائد وتذكر ليوم المعاد واستعداد لمناجاة الله سبحانه وتعالى والتفرغ في ذلك، فيذكره الفقهاء بعد كتاب الصيام. قال المؤلف: الاعتكاف. والاعتكاف سنة ولا يصح من ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. يعني هو هنا يبين أن أقل الاعتكاف هم يذكرون يقولون ساعة، وأكثره 10 أيام، وبعضهم لا يحده بكثرة ولا بقلة، فيجعله على النية. فمن نوى الاعتكاف وهو البقاء بنية في المسجد فهو معتكف، لكن السنة هي اعتكاف 10 أيام، وأما أقل من ذلك فهو اعتكاف. ولذلك نذر عمر رضي الله عنه نذرا في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوفي بنذرك، اعتكف ليلة، فيصدق عليها أنها اعتكاف. والصحيح أن الاعتكاف يكون بأقل من ذلك، فكل من نوى البقاء تعبدا لله في مسجد فهو معتكف. والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها. وأما في الاصطلاح فالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فهو يلازم المسجد طاعة لله عز وجل وتعبدا لله عز وجل وانقطاعا لله عز وجل. والاعتكاف مسنون بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. ومن السنة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده، ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية الاعتكاف وأنه مسنون، كابن قدامة والنووي وغيرهم. ثم بدأ المؤلف بشروط الاعتكاف فقال: ولا يصح، يعني الاعتكاف، ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، يعني تقام فيه الجماعة، إن أتى عليه صلاة. لكن لو نذر أن يعتكف 4 ساعات وذهب إلى مسجد أو مصلى، لا، أو مسجد لا تقام فيه الصلوات 5 من المساجد، ما تقام فيها الصلاة 5 كما مساجد المدارس أو الجامعات أو نحو ذلك اللي ما فيها، فبقاؤه في ذلك المسجد يفي بنذره إلا إذا أتته صلاة جماعة، فيجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لوجوب حضور صلاة الجماعة. طيب، إن نذر أن يعتكف زمنا فيه جمعة، فيجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. فمن تجب عليه الجماعة يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه الصلاة، لئلا يفوت الجماعة باعتكافه أو يكثر الخروج لها، وذلك ينافي الاعتكاف. أما إذا كان بين صلاتين فلا يلزم أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، يعني ما يشترط للمعتكف ألا يكون متلبسا بالحدث الأكبر، فلا يكون على جنابة، ولا تكون المرأة على حيض أو نفاس، لأن الجنب لا يجوز له المكث في المسجد، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلا يجوز له إلا أن يمر مرورا، أما البقاء والمكث فقد حرمه الله تعالى كما سبق في كتاب الطهارة. وإذا كان المعتكف جنبا أجنب باحتلام فيجب عليه أن يبادر إلى الاغتسال أو يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة حتى يجد غسلا. فالجنب إذا توضأ خفت الجنابة فجاز له المكث حتى يجد الماء، وقد جاء مر علينا في كتاب الطهارة. طيب، إن نذر الاعتكاف، وإن نذره إن نذر الاعتكاف أو نذر صلاة في مسجد غير الثلاثة، يعني غير مسجد مكة والمدينة والقدس، المسجد الأقصى، فلو قال أنا نذرت أن أعتكف في جامع فلان في بلده، قال فله فعله في غيره، فإذا عين مسجدا لم يلزمه أن يعتكف فيه. وبعض العلماء يقول إن كان له ميزة شرعية كأن يكون فيه جماعة كثيرة من المساجد من يحضر فيها، تكون الجماعات فيها كثرة، أو ميزة أخرى كان تقام فيه الجنائز ونحوها، فإنه يلزم. أما المذهب يقول لا يلزم، لأنه لا يتعين تحديد المكان، فالمكان لا عبرة فيه، إنما العبرة في العبادة. وإن عينه في مسجد من المساجد الثلاثة، يعني مكة أو المدينة أو الأقصى، جاز له فيه وفي أفضل منه. فلو نذر أن يعتكف في الأقصى فله أن يعتكف في المسجد النبوي وفي الأقصى، وإن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف فيه وفي المسجد الحرام. فإن عين المسجد الحرام وجب عليه أن يعتكف في المسجد الحرام، لأنه لا أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى. هذا رجل نذر في عهد النبوة أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، يعني في المسجد النبوي هنا في المدينة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا نذر أن يعتكف فله أن يعتكف في أي مسجد، ويبرأ نذره ويفي بنذره، إلا إن عين في الثلاثة فله أن يعتكف فيه أو في أفضل منه. وأفضل المساجد هو المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي نحن فيه، ثم المسجد الأقصى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وقال في المسجد الحرام: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وقال في المسجد الأقصى: الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. فهذه المساجد الثلاثة على الترتيب، أفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. ومن اعتكف قال: هل يخرج؟ بدأ المؤلف الآن يتكلم عن خروج المعتكف من معتكفه، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد له منه، إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة أو كالطعام إذا كان لا يجد من يخدمه ولا يتمكن من أكله في معتكفه. وهذا في حق الناذر، فمن نذر أن يعتكف زمنا فقال نذر لله أن أعتكف ليلة أو ليلتين أو عشرا، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، ولا يجوز له أن يقطع اعتكافه بالخروج. والخروج في الاعتكاف له حالات، له حالات: خروج ما لا بد للإنسان منه كحاجة الإنسان، أو كإحضار طعام وليس عنده من يخدمه ويأتيه به، فهذا الأمر جائز ولا يقطع الاعتكاف. والدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والحالة الثانية أن يكون الخروج لما له بد منه ولكنه أمر مشروع، كعيادة المريض واتباع الجنازة. فالخروج لعيادة المريض واتباع الجنازة يقطع الاعتكاف، يقطع الاعتكاف، ولكنه مشروع. فيقولون: إذا اشترط عند اعتكافه أن يخرج لذلك لم ينقطع اعتكافه به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: فإن لك على ربك ما اشترطت. فإذا اشترط المعتكف أن يخرج لعيادة والده المريض أو لأمر مشروع كاتباع جنازة ونحو ذلك، فإن ذلك لا يقطعه بالشرط. أما في حال الإطلاق فإن الخروج يقطع الاعتكاف. تقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. فما لا بد له منه الأمر فيه عفو، وما له بد منه وغناة عنه فإنه يقطع الاعتكاف، إلا إذا اشترطه وكان مشروعا، وكان مشروعا كعيادة المريض أو القيام بحاجة البيت، كان يوصل أبناءه لمدارس ونحوها ثم يعود إلى معتكفه لا يجد من يوصلهم، أو كان يشتري لأولاده المؤونة والطعام، فكل هذا بالشرط بإذن الله لا يقطع الاعتكاف، لحديث ضباعة بنت الزبير: اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. ثم تكلم المؤلف عن ما يبطل الاعتكاف، فقال في مبطلات الاعتكاف: ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين. من مفسدات الاعتكاف الجماع، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومثل المباشرة لو أنزل شهوة المنية بفعله بالمباشرة أو بتكرار النظر كما مر علينا. أما إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه. فإن كان هذا الاعتكاف منذورا وقد أبطله فعليه كفارة اليمين إذا كان منذورا، أما إذا كان مستحبا فأبطله فلا شيء عليه. فإن كان قد نذر الاعتكاف ثم أفسده بذلك فعليه أن يعيده أو يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين لتركه نذره لما جاء في الأثر. ويسن للمعتكف، تكلم المؤلف الآن عن مسنونات الاعتكاف، قال: يسن للمعتكف أن يقضي وقته في العبادات خاصة العبادات القلبية التي هي محبة الله وخوفه ورجائه والتعلق به، وأن يكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار، وأن يقلل قدر الاستطاعة من المخالطة. والملاحظ أن كثير من الناس من الذين يعتكفون أنهم يجعلون المعتكف مكانا للمؤانسة والمسامرة والحديث، هذا ليس هو مقصود الاعتكاف. مقصود الاعتكاف الانقطاع، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في المسجد خباء، يعني يختبئ فيه وينقطع، فهذا انقطاع لله عز وجل. وأن يكثر التأمل في شأن معاده وفي الدار الآخرة وما بعد الموت، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة والندم على ما فات من التفريط، ولا يشغل نفسه بالمباحات والمسامرات والأحاديث، لأن في ذلك تضييعا للأوقات فيما ليس هو من مقصود الاعتكاف. كما يشرع له أن يتجنب ما لا يعنيه، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا بأس أن يتحدث مع أهله وولده، وأن يصاحبهم في الخروج ونحوه، لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية حينما قلبها لما أتته في معتكفه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أهله في الاعتكاف. وبهذا إن شاء يعني ينتهي كلام المؤلف حول الاعتكاف. ونراجع بشكل سريع ما جاء في كتاب الصيام، فذكر المؤلف شروط وجوب صوم رمضان، فذكر ثلاثة شروط. من يذكرنا من الشباب؟ الإسلام والتكليف والقدرة. التكليف ماذا يشمل؟ عاقل بالغ. ثم ذكر ما يثبت به دخول الشهر، فدخول الشهر يثبت برؤية الهلال ليلا، يعني بعد غروب الشمس، رؤية الهلال قبل الغروب. لو ظهر الهلال ثم غرب ولم يرى بعد غروب الشمس، هل يثبت رمضان؟ لا يثبت إلا أن يرى بعد غروب قرص الشمس، فلا بد أن يرى الهلال ليلا. والحالة الثانية التي يثبت فيها رمضان إتمام شعبان 30 يوما، إتمام شعبان 30 يوما. والرؤية تكون بالعين المجردة أو يمكن إثباتها بالحساب، يستأنس بالحساب. فإن قال الحاسبون غدا رمضان نعمل بقولهم؟ لم نره، لا يثبت بقول الحاسبين إلا إذا رؤي، إلا إذا رؤي أو تم لشعبان 30 يوما. في مسألة أيضا يمكن ما علقنا عليها، اختلاف المطالع، هل تختلف مطالع القمر بمعنى أنه يرى عندنا في السعودية ولا يرى في ماليزيا؟ ممكن، ممكن لاختلاف المطالع، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكن الصحيح أنها تختلف المطالع. فمن رأى فليصم، ومن لم يرى فليتم شعبان 30 يوما. المفطرات، ذكر المؤلف عددا من المفطرات، فذكر الأكل والشرب والجماع وهي مفطرات بالإجماع، وذكر بعض المفطرات التي فيها كلام في المسائل، مثل تعمد القيء، من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فليتم صومه. وبعض العلماء يرى أن القيء ولو تعمد لا يبطل الصيام، للحديث الصوم الفطر مما دخل لا مما خرج. خروج المني للصائم هل يقطع الصيام؟ إذا كان فصل، إذا كان بلا قصد كاحتلام أو بلا تعمد فعل، يعني ما صار منه فعل أدى إلى خروجه، فإن فكر فأمنى فإنه حينئذ لا يفطر. أما إذا كان معه فعل ككرر النظر أو صار منه كلام أو صار منه مشاهدة فأمنى، فإنه يفسد صيامه، للحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا ما ترك شهوته. أما خروج المذي فقد نص على أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفصل، لأن المذي ليس كالمني في إطفاء الشهوة، فخروجه لا يعني تمام الشهوة بخلاف المني. ومن المفطرات نية قطع الصيام، فلو نوى قطع الصيام انقطع. طيب، نية الأكل، واحد نوى يأكل، مسافر ونوى يأكل ولكنه ما أكل، وصل بلده وهو ما أكل، هل ينقطع صيامه؟ فرق بين نية قطع الصيام، واحد ركب السيارة وقال أنا أفطرت قطعت خلاص، والثاني قال لا أنا أكلت أنا أفطرت، فعلقه بالأكل. فالأول انقطع صيامه ولو لم يأكل، والثاني لا يفطر إلا إذا أكل. طيب، الثالث اللي معهم السيارة قال لا أنا بصوم، ثم أكل ناسيا، فليتم صومه. فالنية أمرها يعني عظيم، لأن هذا ما نوى قطع الصيام ثم أكل ناسيا، فقد أطعمه الله وسقاه. وذاك الذي قال إن أكلت فأنا مفطر، أنا متردد، وكانوا كلهم في سفر معذورون، يعني لهم رخصة، والأول قال لا أنا الآن مفطر قطعت. فالأول أفطر ولو لم يأكل شيئا، والثاني لا يفطر إلا إذا أكل، والثالث صومه صحيح وإن أكل ناسيا، إن أكل ناسيا. الحجامة عند بعض العلماء أنها تفطر، ويرى بعض العلماء أنها لا تفطر، وإنما العلة في ذلك هو الضعف، فينبغي أنه لا يعني لا يباشرها في وقت الصيام لأنها تؤدي إلى الضعف. وأما في المذهب عندنا فأفطر الحاجم والمحجوم، ويلحق بهم من يعني تبرع بالدم، وكان التبرع كثيرا يؤثر في نشاطه قياسا على الحجامة. شروط مفسدات الصوم كما ذكر المؤلف أن يكون عامدا مختارا ذاكرا، أن يكون عامدا يعني العمد يخرج الخطأ، ومختار يخرج المكره، وذاكرا يخرج الناسي. والله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالعامد هو القاصد، أما الذي لا يقصد فلا يفطر. ثم تكلم المؤلف عن الأعذار التي تبيح الفطر، وجملتها في أربع تقريبا: السفر الذي يبيح الفطر، وهو السفر الذي تجوز فيه قصر الصلاة، وقصر الصلاة يجوز عند العلماء إما لقطع مسافة معينة كثمانين كيلو، أو عند بعضهم كما يصدق عليه وصف السفر، فمن قطع مسافة سمي فيها أنه مسافر فإنه حينئذ له أن يترخص برخص السفر ولو لم تبلغ المسافة التي يقولها أصحاب القول الأول. فالمسافر يسن له وإن لحقته مشقة أن يفطر، وإن استوى الأمران يعني ما كان فيه مشقة، استوى عنده الفطر والصوم، فله أن يفعل، له أن يفطر وله أن يكمل صومه. وإن خشي على نفسه بسبب مشقة السفر فإنه عليه أن يفطر، ولذا جاءت أحاديث على هذه الأحوال: ليس من البر الصيام في السفر، جاءت في حق أولئك الذين تعبوا جدا في سفرهم، فقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة: وقام المفطرون يخدمون عليهم وينصبون لهم الخيام، وهكذا. فليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة. أما في حال الاستواء فقد جاء في الحديث: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والعذر الثاني الذي يبيح الفطر هو المرض، فإذا كان المرض خفيفا لا يشق معه الصيام كالزكام أو وجع السن ونحو ذلك مما لا يمنع من الاستمرار في الصيام، فإنه لم يرخص له في الفطر بمثل هذا المرض. أما المريض الذي يضره الصوم كبعض مرضى السكر وبعض الأمراض التي يحدد الأطباء أنه يضره الصيام، فإنه يجب عليه الفطر استبقاء لنفسه. وأما المريض الذي لا يضره ولكن يشق معه الصيام، يتعب في صيامه، فإنه يسن له الفطر، يسن له الفطر إذا كان يشق عليه، فقد رخص الله لك أيها المريض الذي يشق عليك الصيام فلا تصم، كبعض كبار السن الذين يحتاجون إلى السوائل، ونصحهم الأطباء بذلك، ويخشى من الجفاف الذي يلحق بهم مشقة كبيرة، أو بعض الأمراض نسأل الله العافية والسلام التي تستدعي دوام العلاج والأدوية ونحو ذلك، فتركها يشق بهم، فنقول يسن في حقك الفطر، وقد يجب إذا كان يضره. والعذر الذي يكرره الفقهاء الحامل والمرضع، والحامل والمرضع إما أن تفطر لنفسها فهي في حكم المريض، فهاتان لهما الفطر وعليهما القضاء فقط. وأما إذا كان الخوف ليس على أنفسهم وإنما على أولادهم، على ما في بطن الحامل وعلى الرضيع الذي يحتاج إلى حليب، فتقول أنا أفطر ليس لبدني وإنما لبدن هذا الصغير، فيقول الحنابلة هنا عليهما القضاء والإطعام. والصحيح أنه لا يجب عليهما إلا القضاء، لكن في أثر عن ابن عباس قال الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام. من الأعذار زوال العقل، وزوال العقل له أحوال، فقد يزول العقل مؤقتا، وإذا استدعي يعني أفاق مثل النائم. فلو أن شخصا عنده نية الصيام في رمضان، نام قبل الفجر واستمر نائما إلى المغرب من غد، هل حضر الصيام؟ صلاة من قبل الفجر وهو نائم إلى أن غربت الشمس، هل عقل شيئا من الصيام؟ هل هذا الزوال يصح معه الصيام؟ نعم يصح، لأن زوال العقل بالنوم ليس بزوال مانع، فإن النائم إذا نبه تنبه وإذا أوقظ استيقظ، واضح؟ هذا بالنسبة للنائم كل الوقت. الذي ما أدرك قام قال تراك أنت صايم صمت اليوم، شلون؟ والله أنا تنمت كذا والآن قمت عش، مر عليك. فهذا إذا سأل عن الصيام الصيام صحيح ما دام قد بيت نية الصيام. الإغماء أو جنون بعض الوقت يسمونه المبرسم الفقهاء، أو أغمي عليه فقد الوعي وقعد 3-4-5 ساعات وهو صائم ثم قام، فهل هذا الإغماء يرفع التكليف عنه ويمنع الصيام ويوجب القضاء؟ الصحيح أنه يصح صيامه لصحة نيته وإمساكه، ولأنه إغماء مؤقت، إغماء مؤقت أدرك فيه بعض الواجب وبعض الوقت. طيب الإغماء الذي يشمل سائر اليوم، إغماء جميع النهار مثل النائم، لكن النائم إذا أوقظ استيقظ، أما المغمى عليه فمهما توقظ ما يقوم، أو الذي في بنج مثلا بنجناه وقعد 15 ساعة تحت البنج وغربت الشمس، فهل يصح صيامه؟ الصحيح أنه لا يصح صيامه وعليه القضاء. الذي يصاب بالجنون فهذا لا يجب عليه صيام لأن القلم ارتفع عنه. طيب هل المغمى عليه يلحق بالمجنون؟ نقول إن المغمى عليه بفترة يسيرة قليلة لا تشق، لا يشق معها القضاء، أنه لا يلحق بالجنون المطبق الذي يرتفع عنه القلم، وإنما إلحاقه بالنائم أولى، ولذلك أوجبنا عليه القضاء، أوجبنا عليه القضاء. أما أولئك الذين يبقون في إغماء دائم وطويل فإنه لا يجب عليهم صيام، والله أعلم. مثل بعض المرضى الذين يفقد فيه الوعي أشهر طويلة ما يحس بنفسه، هذا لا يجب عليه القضاء يعني ولا الإطعام، ولا الإطعام لأنه غير مكلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا ننتهي من كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف، فأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالخيرات، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.